قال عليه وسلم خذه فتصدق به. فقال له تصدق به، هنا العلماء اختلفوا، هل لما قال له خذه فتصدق به وملكه إياه ملكه تكفيرا عنه ولا ملكه هبة له أم ماذا؟ وبهذا يترتب الأحكام أيضا. لذلك نحن نقول له تأويلان، التأويل الأول بأن المسلم كفر عنه ووكله في صرف الكفارة، أن المسلم كفر عنه ووكله في صرف الكفارة، فهنا العلماء يقولون فإن كفر عنه ووكله في صرف الكفارة له أن يطعم أهله منه، لأنه ليس المكفر أصالة. فإن تبرع أحد في التكفير عن الذي عليه الكفارة فيجوز له أن يطعم أهله منه، على أن هذا خلاف الأصل، إذ الأصل أن في الكفارات فأنه لا يجوز أكل صاحب الكفارة ولا زوي ولا من يخصه بأن يأكل من الكفارة. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك، كان التوجيه في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرع عنه بالتكفير، فهو لم يكفر عن نفسه أصالة، فصح أن يأكل منها وأن يأكل أهله منها، فلذلك قال له خذه فتصدق به وكله أو كله أنت وأهلك. وهذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن الإنسان وهبه إياه عندما قال له يا رسول الله على ما بين لابتيها بيت أفقر منا، فضحك الإنسان وتبسم وأعطاه إياه، لما أوتي الإنسان بعرق في تمر أعطاه إياه، فلما أعطاه إياه ملاكه إياه. هذا التوجيه الثاني. والتوجيه الثاني انظروا واعرفوا الفرق، فأعطاه إياه ملاكه إياه، فلما ملاكه إياه الآن هو بين أمرين جليلين، ما في ذمته وما عليه. مفهوم الكلام؟ يعني في التوجيه الثاني أن السلام أعطاه ذلك هبة له ملكه إياه، فالرجل بين أمرين جليلين، بين ما في ذمته، إيش اللي في ذمته؟ الكفارة، وبين ما عليه وجوبا وهو إطعام الأهل، والأهل فيه ما فيه من الفقر، فأطعمه أهله لما قدم الأهل على الكفارة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى إذن عندنا توجيهان بينهما شعر. التوجيه الأول بأنه أعطاه لما قال له كل هذا نابع من قولي خذه، خذه فتصدق به، لما قال له الإنسان خذه فتصدق به وقال على الأفقر منا قال أطعمه أهلك، فالعلماء احتاروا في ذلك، فمن علمائنا من قال لما قال له خذه هو كفر عنه به، تبرع عنه في الكفار، فلما تبرع عنه جاز له أن يأكل منها وأهله يأكلون منه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه ملكه إياه أصالة، ما كفر عنه، لما أوتي بعرق فيه تمر ملكه إياه، فلما ملكه إياه قلنا له الآن أنت بين أمرين جليلين، أنت عليك الكفارة الآن. قال كفارة ووجوب، هذا الكفارة وجوب معلق، والثاني وجوب أصلي وهو النفقة، كفى بنوع الإثم أن يضيع من يقود. فالغرض المقصود بأنه قال أطعم أهلي أول، فقدم أهله، وهذا التوجيه الثاني الذي فيه معنى قول السلام خذه فتصدق به. فرتب على ذلك إن قلنا بأنه قد كفر عنه فلا إشكال، وإن قلنا لم يكفر عنه وملكه إياه، وهذا الظاهر في التوجيه الثاني، فأطعم أهله، فهل الكفارة تبقى في ذمته أم تسقط؟ هل الكفارة تبقى في ذمته أم تسقط؟ هذا المترتب على التوجيه الثاني بأنه قد أعطاه ذلك، فهل يكون الكفارة في ذمته أم لا؟ المسألة عند في المذهب قولان. القول الأول أن الكفارة في ذمته ولا تسقط بحال، أن الكفارة في ذمته ولا تسقط بحال، قالوا لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، قالوا لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا يجوز، لأن هذا ابتداء الرد على من سيورد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الكفارة في ذمته. قلنا هو لم يقل له لأن هذا ليس وقت البيان، لأنه لم يملك، فلما لم يملك وحتى لما تملك كانت حاجة الأهل مقدمة على الكفار، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. وقالوا هي عليه لأنها لا تسقط قياسا على جزاء الصيد، جزاء قالوا هذه جزاء الكفارة لا تسقط قياسا على جزاء الصيد، قالوا فجزاء الصيد لا يسقط بحال، مرتب أيضا إما العدل أو الإطعام أو الصيام، فلا يسقط بحال. فقالوا والجامع لذلك أن هذه الكفارة بسبب منه، الكفارة صارت لازمة له بسبب منه، يعني ما أوجب الشرع ابتداء عليه هو الذي قد فرط فألزم بها، فبسبب منه فكان قياسا على جزاء الصيد. القول الثاني لأن الكفارة تسقط، وإن كانوا قالوا الكفارة لا تسقط على هذا المعتمد النذر أن الكفارة لا تسقط. القول الثاني أن الكفارة تسقط، وهذا الراجح الصحيح أن الكفارة تسقط، وأصل ذلك بأنه لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال إن سلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالحق أنها لا تكون في ذمته، لا سيما وأن سلم لم يبين له، ولما أعطاه قال له خذه كله أنت وأهلك. ويدل على هذا على خلاف المعتمد، يعني يدل على ذلك في رواية في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ فكله وأهلك وصم يوما مكانه واستغفر الله. إذن هذه إيفاء بكل ما عليه. فلو كان عليه الأمر الكفارة لبيانها السلام في ضمن البيانات هذه، قال خذه فأطعمه أهلك وصم يوما مكانه واستغفر الله. وإن كان رواية فيها بعض الكلام في الأسانيد لكنها تجتمع ويحتج بها، قال خذه فكله وصم يوما مكانه واستغفر الله، دلالة واضحة جدا على أن الكفارة تسقط ولا تبقى في الذمة، وهذا الرائح الصحيح لا سيما وأن الأصل في الواجبات أنه لا واجب مع عذر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذا الرائح الصحيح في هذا الأصل. العلماء أيضا المصنف انتقل بعد ذلك إلى الكلام على المسائل المختلف فيها، الحمد لله السلام، المسائل المختلف فيها بين العلماء، هل هي من الواجبات هل هي من المستحبات، هي مسألة المغمى عليه والمجنون أو الجنون والإغماء. أنا لست راضيا على هذا، وأنت الآن ما تستطيع أن تفرق بين الفاضل والمفضول. عامة إذا كان عشان الوالد فيبقى أنت جمعت بين المصلحتين، لكن أنت أول المسؤولين يوم السبت عن جميع جزئيات الدرس. إجابة واحدة خطأ في الدرس مش هتحضر يوم السبت. أنا كلامي واضح، كل الجزئيات اللي تمر عليها أنت من أول الدرس لآخر الدرس فهتسأل عنها، إجابة واحدة خاطئة فمش هتحضر الدرس. أنا أعرف جزاك الله خير على زيادة الحرص الذي أنت فيه، لكن مسألة بين فاضل ومفضول، لكن هو يعني يمكن نرجح كفتك مسألة تبني الوجوب مع وجود الوالد. فضل. فمسألة الإغماء وطرو الجنون، الإغماء وطرو الجنون، أصل هذه المسألة نقول فيها جزئيات حتى يعني لا يطيل الأمر النظر في هذا الباب. مسألة الإغماء هل هو مفسد للصيام أم لا، وهل يترتب على ذلك القضاء أم لا، ومسألة الجنون طرو الجنون هل هو مفسد للصوم أيضا أم لا، وهل يترتب عليه القضاء أم لا. بعض علماءنا يرى التفريق في المذهب، التفريق بين الإغماء وبين الجنون، خلاف الحنابلة الذين لا يرون التفريق بين الإغماء وبين الجنون. ده أصل معتمد في المذهب، هو التفريق بين الإغماء وبين الجنون. يعني لو قلنا الإغماء يفسد الصوم يبقى الجنون لا يفسد الصوم، وإذا قلنا الجنون يفسد الصوم الإغماء لا يفسد الصوم مثلا. فإذا هناك أصل فارق في المعتمد في المذهب، هو أن هناك فارق عند علمائنا بين الإغماء وبين الجنون، طرو الإغماء أو الجنون. أولا نقول النوم والإغماء والجنون حسبها بعض أهل الأصول أنها من عوارض الأهلية، وهذا خطأ بين وفيه ما فيه من اللغط والغلط، لأن النوم ليس عارضا من عوارض الأهلية على الراجح الصحيح. النوم عذر، النوم لا يمنع التكليف لكن يضعف التكليف، والإغماء يمنع التكليف والجنون يمنع التكليف. فارق دقيق أصوليا بين النوم وبين الإغماء وبين الجنون. فالنائم وإن قال فيه السلام رفع القلم عن ثلاث، قال عن النائم وجدنا أن هذا الرفع ليس رفعا كليا، يضعف التكليف لكن لا يمنعه. أما الإغماء أو الجنون، قل الجنون عشان نفرق بينه في المذهب، الجنون يرفع كلية التكليف. ولذلك لما قال السلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبيحة حتى يحتلم وعلى النائم حتى يستيقظ وعلى المجنون حتى يفيق، ثلاث الاقتران يقول بها بعض العلماء أنها على التساوي، يبقى الصبي كالنائم كالمجنون رفع عنهم التكليف، وهذا ليس لا صح، بل النائم خرج النائم من دلالة الاقتران بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما المجنون ما قال فيه أنه يصلي ما فاته، يبقى النائم يصلي ما فاته لأنه مكلف، وأما المجنون يصلي ما فاته لأنه إيش، لأنه ليس هذا فارق دقيق بين النوم والإغماء والجنون. وعندنا أيضا فرقوا بين الإغماء وبين الجنون. فصورة المسألة زيد قام صائما لله جل في علاه بعدما تسحر ونام واستيقظ وصلى الفجر وقرأ الأذكار حتى طلعت الشمس أغمي عليه. يبقى إذن أول النهار كان منتويا صائما ممسكا وأغمي عليه إلى أن غابت الشمس. طول أيام ثلاث، يعني صور المسألة إلى غروب الشمس وأيام ثلاث. طيب الصورة الثانية أنه قبل الفجر أغمي عليه إلى مغيب الشمس، قبل الفجر يغمى عليه إلى مغيب الشمس إلى أيام ثلاث. الصورة الثالثة قام متسحرا ثم صلى، ثم صلى بقي إلى الظهر مستيقظا نشيطا فصلى، فبعد الظهر أغمي عليه وأفيق قبل المغرب. لا، قل الصورة الثانية أفيق بعد المغرب. الصورة الثالثة أفيق بعد المغرب أو بعد ثلاث أيام. طيب هذه الصورة الثالثة كلها طرو إيش؟ طرو الإغماء. عندنا أصالة الإغماء قبل السحور، قبل الفجر، قبل أن ينتهي الصوم، هذا لا كلام فيه، لا كلام في أن الإغماء هل يؤثر في الصوم أم لا. الصحيح أن صومه يبطل بذلك، أنه لا يصح صومه، هذا على قول المذهب، قالوا صومه يبطل بذلك لأنه لا هو ممسك ولا هو تارك، لأنه ما انتوى، وإنما العمل النية إنما كل مرين ما نوى، فصومه باطل. لو استيقظ بعد ثلاث أيام قلنا عليك قضاء الأيام الماضية، هذا على تأصيل الشافعي في الإغماء، إنهم قالوا بأن الإغماء يبطل الصوم، معنى أنه يبطل، يبقى إذن ندعوه بإيش؟ بالقضاء.
لو جلست 100 ساعة عشان تأتي بها مع كعب، ائتي بها عندك من عندك، خليك في الكتاب، ائتي بها، ائتي بها، انظر وقت بها، خذ، هاتها لي من هنا، لا، هاتلي هذه المسألة من هنا، يبقى له أنت تسلم، مسكين مش فاهم، مش فاهمش، عارف هو بيحضر من الأول، ده هو بيحضر من الأول كان هيعرف إنه مش عديد، مش هيك، عشان كده بقى فضل إن هو هل يجلس مجلس العلم ولا هو اللي بيعمله؟ هات. أنا بس بحاول أعطيك الصورة اللي تفهمها، هذه الفقه دقائق، عشان ليش هم قالوا بقى اللي بيتعلم من الكتاب لا يمكن أن يفلح ولا ينجح؟ ليش؟ ما شايف الفقه اللي فيها، ما شايف أصل المسألة فيه، هو تابع الكاتب اللي بيكتب وانتهى الموضوع، ولا عندك رأي تاني يا محمد؟ هذا هو الغرض المقصود، لأنهم قالوا هنا ما تراه تكلم عن قضاء ولا عن أي شيء ولا عن المسألة بحال من الأحوال، فهي المسألة هنا تترتب عليها إذا قالوا بأن الإغماء يبطل، يبقى إذا تبع ذلك أنه عليه إيه؟ القضاء، عليه القضاء، يبقى إذا ثلاث أيام عليه قضاء هذه الأيام. والغريب العجيب أن هذه مخالفة لأصول المذهب في الصلاة، لو تذكرون ولا إخوانكم تذكرون بحال من الأحوال، قلنا بأنه لو نام عن صلاة الظهر واستيقظ بعد العصر أو بعد المغرب ليس عليه إلا المغرب، صحيح ولا لا؟ خلافا لمن؟ لا الحنابلة، أصل الحنابلة، لا المكيال، أصل الحنابلة، الحنابلة يرون أنه ملزم بها، لكن ده تقصير الأيام، ولذلك الحنابلة اتفقوا مع أصولهم وهم ماشيين حتى في الصوم. لذلك يقولون عليه القضاء، فهنا فترتب قال عليه القضاء. يبقى إذن هذا بالنسبة للذي لم تشرق عليه الشمس إيش؟ صائما أو منتوية الصيام. طب الذي أشرقت عليه الشمس صائما، عندنا أقوال بقى ثلاثة، لأننا تفصيل في المذهب، منه من قال هو قول واحد المعول عليه الابتداء. يعني إيش معول عليه الابتداء؟ يعني لو ابتدأ النهار صائما تاركا خلاص أغمي عليه، ما أغمي عليه الصيام صحيح، يبقى لا يبطل صيامه، يبقى المعول عليه في الابتداء. طب قلنا ما وجهة أنظار هؤلاء العلماء في المعول عليه في الابتداء، إيش عندهم؟ قال لها عندهم الكثير، فالمزني خالفوا مع الأحناف حتى لو بعد الفجر لا ما أغمي عليه بعد الفجر، يعني قبل أن تطلع الشمس وأغمي عليه قالوا الصيام صحيح. هم عندنا وجهة نظر قوية، وصراحة هذا الذي اتفق معنا الحنابلة فيه، هو أن الصوم مركب من أمرين اثنين جليلين، هما النية والترك، اللي هو الإمساك، النية والترك. وهو لما أشرقت عليه الشمس منتويا ممسكا صار منتويا تاركا، فأتى بإيش؟ أتى بالأمرين، أتى بالأمرين، فصيامه بذلك يكون صحيحا حتى لو أغمي عليه طيلة بقية اليوم. يبقى قالوا المعول عليه الابتداء فقد ابتدى صائما فلا يبطل الصيام بالإغماء. طيب وبعضهم قال لا، نحن نشترط أغلبية اليوم، على ان الغالب ينزل منزلة الكل. فلو كان من بعد الفجر الى بعد العصر ثم اغمي عليه فصيام صحيح، الاغماء لا يؤثر في الصيام. وبعضهم قال لا، ننظر الى الطرفين ابتداء وانتهاء. فهو الرجل طلعت عليه الشمس صائما تاركا او الان ممسكا منتويا، وايضا واغمي عليه الى بعد العصر الى قبيل المغرب وقبيل الغروب افيق، قلنا اذا صيام صحيح. يبقى عولوا على الابتداء وعلى الامتاء. وكل ذلك لا دلالة عليه في حال من الأحوال، وكل ذلك الحق فقهيا لا يمكن أن يعول عليه ولا يمكن أن نحتمل حتى لو كان في المذهب الشافعي، لأن الإغماء فيه زوال عقل، وزوال العقل يمنع التكليف. يبقى لا نبحث هنا الآن بطل صيام ما بطل، هذا كلام خطأ. هذا النظر فيه فقهيا نظر خطأ، هذا النظر نظر خطأ، لأن زوال العقل يمنع التكليف. زوال العقل يمنع التكليف، فإغماء معناه زوال العقل، يبقى إذن لا تكليف. فإن قلنا لا تكليف يبقى لا يصح أن نبحث في هذه المسألة هل يترتب عليها البطلان ولا ما البطلان، أو يترتب عليها القضاء ولا ما القضاء. هو ممكن يكون وجهة النظر أنه لو أشرقت عليه الشمس صائما أغمي عليه كما قلنا، وقلنا أن الإغماء يبطل الصيام يبقى عليه القضاء، والحق أنه لا يبطل ولا شيء، هو مش مكلف. هو قال أتى ما استطاع، واتقوا الله ما استطعت، عندما أشرقت الشمس مستيقظا صام، فلما أغمي عليه انتهى الأمر، انتهى التكليف. يبقى في هذا اليوم هو لا تكليف عليه، في هذا اليوم لا تكليف عليه. لكن علماء هنا كما قلت يبقى يفارقون من الإغماء والجنون، قالوا في الإغماء يبطل الصوم به فعليه القضاء، أما الجنون تروى الجنون بنفس الدرجات والصور. صام أشرقت الشمس فطرأ عليه الجنون، تروى الجنون عليه، صار على الجنون 4 أيام 3 أيام، قالوا لا شيء عليه. هذا عندنا قولان، قول كالإغماء وقول لا كالإغماء، ينافي الإغماء. وهذا هو الحق عندنا المعتمد، أنهم جعلوا الجنون كالحيض. المعتمد جعلوا الجنون كالحيض، يعني إيش؟ ها يعني رفع التكليف به. الحائض مرفوع عن التكليف، الحائض غير مكلف، فرفع التكليف بالحيض، قالوا إذن الجنون أيضا يرفع به التكليف. قلنا طب ما تقولوا ذلك في الإغماء، لا فرق بين الإغماء وبين الجنون، لأنه زوال عقل. الاتفاق هنا ده زوال عقل، يبقى هذا الكلام الصحيح في التفصيل العام، زوال العقل يمنع التكليف، فلا يقال بعد 3 أيام أنه يقضي. المخالف للمذهب الحنابلة قالوا في الإغماء لأنه لو أغمي عليه بطل صومه، وإن بطل صومه فعليه إيش؟ فعليه القضاء في الإغماء. وقالوا في الجنون، قالوا لو جن نصف الشهر وأفيق النصف الآخر فعليه قضاء النصف الذي لم يصم. قلنا لما؟ مع أنكم تتفقون معنا في التأصيل بأن الجنون يمنع التكليف. قلنا نعم والله، لكننا عندنا التكليف أنه مكلف، عندنا دليل خاص أنه مكلف. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا قال الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا يبقى وجهة النظر عندهم حبيب، ايش وجه الدلالة عندهم؟ يعني ايش يعني؟ دخل في عموم الآية. كيف عموم الآية يا شيخ الله؟ الشهر آية بلام يستوعب. فين بقى؟ فين دي؟ خلي بالك يعني الإجابة اللي هذا الأخ هي نفسها الإجابة اللي أنت قلتها، بس هو مش عارف يجيبها، مخبطة معاه. لكن هو صحيح وجهة النظر كما قلت أنت عندهم أنهم قالوا الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر قالوا وعندنا من شهد بعض الشهر فكأنما شهد الشهر كله، لأن الصوم لا يتبعد. قالوا صوم لا يتبعد، من شهد بعض الشهر فكأنما شهد الشهر كله، فلو شهد بعض الشهر مفيقا فعليه إيش؟ فعليه الصيام كل الشهر، ألزم به بالآية. وهذا كلام أيضا فيه ما فيه من إيش؟ من البعد، بل نحن نقول لو شهد يوما حتى لو كان كافرا، لو كان هذا نجرهم من المختلف إلى المتفق إيه عليه، لو كان كافرا، طيب كان كافرا غير مكلف هو الآن، وشهد لنا آخر يوم، شهد أسلم آخر يوم من رمضان، فشهد يوما من رمضان مسلما هو الآن مخاطبا، شهد يوما من رمضان، هل تأمره بقضاء بقية الشهر؟ بالاتفاق لا يؤمر بقضاء بقية الشهر، ولا نزاع في ذلك ولا خلاف في ذلك. وإن قال لا، الفارق بين هذا وذاك بأننا وأنتم اتفقنا على أنه مكلف مع كفر. قالوا الفارق، قلنا هذا أمعن في النظر عندنا، ده أمعن فهو مكلف على اتفاق ده، وقلنا لا يقضي. فإن لم يكن مكلفا من باب أولى أن لا يقضي. والله ما واحد أقطع ذراعي قاعد فهمشي صح؟ ما أنا عايز يا شيخ، ما الكل إن شاء الله بيأكل حلاوة. شوفوا، قلنا لهم نجرهم من المختلف فيه المتفق عليه. هم إيش قالوا؟ قالوا من شاهد بعد الشهر ألزم بكل الشهر. كم مجنون أول الشهر؟ أفيق في النصف الأول كم مجنون؟ طيب أفيق في النصف الثاني؟ قلنا له يلزمك أن تصوم كل الشهر بقية الشهر. فهم؟ هذا قول من؟ قول الحنابل. قالوا فمن شاهد بكل شهر فليصوم. قلنا لهم بعد ما رددنا، قلنا هذا في بعد لأنه زوال العقل، قلنا سنرد نحن وأنتم نأتي بالمتفق عليه والمختلف نمرره عليه حتى نصل للنتيجة. قال كيف تفعلون؟ قلنا نقول نحن وأنتم، قلنا زيد الكافر عندما أسلم في آخر الشهر يوم شهد يوما واحدا من الشهر، نحن وأنتم نتفق على أنه لا قضاء عليه وهو شهد بعض الشهر. والآن لو القاعدة مضطردة عندكم، أنتم الآن القاعدة عندكم تستدلون بها، من شهد بعض الشهر فكأنما شهد كل الشهر. هذا الرجل لم يكن مكلفا كل الشهر، أو قل ليس عليه صيام هذا الشهر، ولو أتى به لا يقبل. طب هو شهد مسلما مختارا مكلفا يوما من الشهر، شهد بعض الشهر، هل عليه جميع الشهر؟ قالوا لا. قلنا أنتم قلتم لا لأنه كان كافرا، صحيح؟ ومع ذلك نحن نقول لكم لا، وأنا وأنت أو نحن وأنتم نتفق على أنه كان مكلفا لأنه مخاطب بفروع، يبقى مخاطب بفروع الشريعة، وكان مكلفا بالصوم ولم نأمره بالصوم على قاعدتكم من شهد بعد الشهر شهد كل الشهر، وأنتم قلتم معنى ذلك، فمن باب أولى الذي لم يكن مكلفا باتفاق بيننا ألا قضاء عليه. اللي وضحت عنده الفائدة، معقول؟ لا أصدق، والله لا أصدق. انت عارفين المغزى ايش؟ طيب طب واحد فاهم فاهم اهو، مفيش تبرع، هات الحمد لله انك تبرعت. المجنون زال عقل، وهناك اتفاق بيننا وبينهم انه زال عقله، والتكليف ممنوع بزوال العقل، زوال العقل يمنع التكليف. هم لا يخالفوننا في التقصير، لكن عند التطبيق خالفونا بان من شهد بعد الشهر فيلزم ايش؟
كل الشهر.
قلنا هذه القاعدة غير مضطردة، هي ممنوعة عندنا وعندكم في من؟ في الكافر. انتهى الامر، واضح؟ لانه من باب اولى. إذا قلتم في المكلف في المخاطب بفروع الشريعة لا قضاء عليه، من باب أولى الذي ليس غير مكلف، بيننا وبينكم اتفاق عليه أنه غير مكلف، أنه لا قضاء عليه. مفهوم ولا لا؟ هذه بالنسبة لمسألة الإغماء وطرو الجنون والخلاف بين الشافعية بن الحنابلة. نرجع إلى التفصيل عشان الإخوة وتأخذ ملخص الكلام، بأن طرو الإغماء وطرو الجنون في المذهب بالتفريق بين الإغماء والجنون، والإغماء قالوا عليه يقتل الصوم ويترتب عليه القضاء، قلنا هذا خطأ بين، لأن زوال العقل يمنع التكليف، وكذلك الجنون. ثم بعد ذلك أتوا بأمور مباحة في الصوم، لكن فيها خلاف أيضا بيننا وبين بعض العلماء، وهو الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنشاق حال الصوم. طبعا مسألة الاستنشاق قالوا بجواز الاستنشاق والمضمضة مع كراهة أن يبالغ في الاستنشاق، لأننا سمعنا في حديث لقية بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وقال بعض العلماء هو حرام، وصحيح ليس بحرام. فإذا بالغ في الاستنشاق ونزل لا رغم الإرادة نزلت بعض القطرات إلى حلقه لا يفطر عندنا، ويفطر عند أحمد، وهذا خطأ بين، لا يفطر عندنا لأنه غلبه الماء، مثله مثل الذي ضرعه القيء، مثله مثل الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع نمت الخطأ ونسيان وما استكره عليه، وهذا عام وينزل تحته مثل ذلك. أما بالنسبة للاغتسال وأن ينغمس في الماء نقول أيضا لا شيء عليه، لا شيء عليه، جائز له الاغتسال ولو انغمس في الماء، المهم أن يعني يحاول قدر الإمكان ألا يعني يدخل الماء في حلقه عن طريق الأنف ولا عن طريق الفم. وأما الدلالة ذلك حديث عائشة الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل جنبا من جماع لا من احتلام ثم يغتسل فيصلي، قال يقوم من الليل جنبا فيصوم يعني يتم صومه، فطلع الفجر عليه جنبا بأبي هو وأمي. قالت ثم يغتسل ثم يصلي. يبقى اغتسل ايش؟ اغتسل جنبا. وجاء عن أم سلمة تصريحا بأن سلم كان يغتسل من الجنابة وكان صائما ويصلي. فالاغتسال ليس فيه ثم شيء على الراجح الصحيح في هذا الباب لما عندنا من الأدلة على ذلك. المسألة الثانية عندنا في المذهب أنها على الإباحة, وهي عند بعض وعند بعض العلماء على الكراهة, بل عندهم على التحريم, بل يفطر بها الإنسان, هو الاكتحال. الاكتحال في نهار رمضان, استخدام الكحل. وطبعا لو قلنا استخدام الكحل فقده كثير من الرجال في هذه الأونات وهذه العصور, فالقطرة هي التي تنزل منزلة الكحل في هذا الباب. لو اكتحل الرجل فوجد طعم الكحل في حلقه, لو اكتحل الرجل بكحل شديد فوجد طعم الكحل في حلقه, فليصر أبلاد. أما عندنا فالاكتحال جائز لا شيء فيه, ويستدلون على ذلك بأن السلام قد اكتحل بالإثمن, وورد أن السلام اكتحل صائما. وكل هذه الأحاديث أحاديث لا يعول عليها, بها أسانيدها كلها وهي لم تصح بحال من الأحوال. لم يثبت كما قال الترمذي وغير الترمذي, لم يثبت شيء في اكتحال السلام صائما بحال من الأحوال. لكن نحن نقول الأصل, الإباحة, والأصل أن هذا لا طعام ولا شراب ولا يدخل حلق. فالصحيح بأنه يجوز للمرأة أو للرجل الاكتحال أو استخدام قطرة العين. فإن ورد الطعم في الحلق فالصحيح الراجح أنه لا يفطر. خالف بذلك أحمد وقال يفطر, أحمد قال يفطر, واستدل على ذلك أنه إيش؟ أنه أدخل ممنوعا في حلقه بإرادته, فقلنا له نعم أدخل ممنوعا في حلقه بإرادته كما تقول أنت الآن. هل الدخول هنا دخول من المنفذ الطبيعي أم لا؟ هذا الفصل بيننا. إن أدخله من المنفذ الطبيعي كالأنف فالحق أنه قد أفطر, لأنه يكون بذلك كأنما أكل أو شرب, لأن هذا الاستخدام استخدام الشرب كبخاخة الربو بالضبط. فنقول الآن هل دخل من منفذ طبيعي؟ قال لا, قلنا هو ما دخل إلا من المسام. فنردكم إلى المتفق عليه, هذا مختلف فيه بيننا, نردكم إلى المتفق عليه. وقف على الحنظة, ايش اللي بيحدث؟ سيجد المرارة في حلقه بتدخل من المسام إلى الجسد, ونحن وأنتم يقول بأنه ايش؟ ليس بمفتر, لأن الدخول هنا دخول من المسام ليس من المنفذ الطبيعي. الدخول هنا دخول من المسام وليس من المنفذ الطبيعي. يصح الرجع في ذلك, الاكتحال لا شيء فيه, وقطرة العين لا شيء فيها, ولو وجد الطعم في حلقي لا شيء على ذلك. بل والتقطيف في الأذن كالتقطيف في العين أيضا لا يفطر به بحال من الأحوال, ولو وجد طعمه في الحلق على الرارح الصحيح. ورد عن الأعمش أستاذ صحيحنا وقال ما وجدت أحدا من أصحابنا يكره الكحلة للصائم. هذا بالنسبة لمسألة الكحل والكلام عليه عندنا. أيضا من ذلك استخدام السواك, للصائم عندنا بأنه جائز لكنه مع الكراهة, عندنا جائز على الإباحة في وقت مع الكراهة في وقت آخر. فأما الكراهة في الوقت الآخر وهو بعد الزوال, وهذا كرهه الشافعي, وما كرهه من أجل شيء, ولكن كرهه لأن السلام قال لخلوف فم الصائم عند الله أطيب يوم القيامة من ريح المسك. قال والسواك يذهب بإيش؟ برائحة الصائم, يذهب بهذه الرائحة التي في فم الصائم, وهذا خطأ مبين. وأما القول أن السلام كره ذلك فهذا لم يثبت. وأما ثبوت أن السلام استاك بعد الزوال فيه كلام, أسانيد فيها كلام, لكن الزهري قال كلاما في ربط على الشافعي, ربط من الردود القوية, يعني الشافعي الزهري يرى باستنان السواك في جميع الأوقات, لا سيما بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعربه التسوق, وكان يقول أن السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, وفي رواية عند كل وضوء. يبقى إذن هذا عموم, ولم يفرق بين الصائم وبين غير صائم, والحال موجود. يعني قال سلم بأنه على العموم عند الصلاة تسوق وعند الوضوء تسوق, ولم يفرق بين حالة الصيام وغير حالة الصيام, ويبقى العام. هو الشافعي نفسه في معرفة السنن والآثار كما نقل عنه البيهقي قال والعام يبقى على عمومه ما لم يأتي بخصوص الذي يخصصه. شافعي نفسه يقول بذلك, وفي الرسالة أيضا أظهر ذلك, والعام يبقى على عمومه, وقد جاء العموم من قول السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء, لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ففيها دلالة واضحة جدا على جواز ذلك
في الصيام وفي غير الصيام.
أما النظر الذي استدل به الشافعي بأنه يذهب رائحة الفم هذا كلام بعيد، لأن رائحة فم الصائم تكون من المعدة لا من الفم، فإذا لا يمكن أن تتبدل ولا أن تتغير، لا يمكن أن تتبدل ولا أن تتغير، إلا أن يقول نكره ذلك لأنه يمكن أن يبتلع شيء من السواك أو قرة رائحة السواك يقرأها في الحلق، فنقول له الكراهة هنا تنزيهية، لكن الحق أنه لا شيء فيه، بل يجوز للإنسان أن يستخدم السواك ولو كان بعد الزواج. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على الحجامة ومسألة الحجامة، وهي عندنا أيضا في المذهب أنها على الجواز وليس فيها تمت شيء، بل قالوا هي على الجواز وتكون على الكراهة لمن خشي الضعف، فهي على الجواز في أصل المذهب وتكون على الكراهة لمن خشي الضعف. الحق أن هذه الحجامة فيها ما فيها من الكلام الطويل العريض، ويتفرع عليه أيضا في مذهبنا أو قل في عصورنا مسألة الفصل ومسألة التبرع بالدم. أما الحجامة فعندنا كما قلنا على الجواز، لأنه قد ثبت بإقرار النبي وبقول النبي وبفعل النبي جواز الحجامة. فعن ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقال احتجم وهو محرم. في رواية جمع بينهما قال احتجم صائما محرما، وأنكره الإمام أحمد. طب أنكره الإمام أحمد وهذا حديث المتفق عليه، فقد صححه البخاري ومسلم وابن معين وغير هؤلاء من المتقدمين الفحول، وموافقة أحمد لهؤلاء الفحول أولى لنا وأحب. عامة الحديث ثابت كالشمس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، وإنكر أحمد على أنه احتجم محرما لا صائما، والصحيح أنه احتجم محرما صائما. هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار يبعد ألا يطلع عليه وسلم أن عائشة قد أقرت بالحجامة، وأن أنس بن مالك احتجم صائما، وكما تأتي في الأدلة الكثيرة الوافرة المتضافرة المتوافقة على ذلك، وابن عمر احتجم أيضا صائما. هذا وإن لم يبلغ النبي قد بلغ رب النبي لو كان فيه ما فيه من الخطأ في الصيام، أنه مسلم الصيام لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالف بذلك أحمد، وأنا تركت باقي الأدلة حتى نبين في الترجيح. خالف بذلك أحمد وقال بأن الحجامة مفسدة للصوم، بأن الحجامة مفسدة للصوم، واستدل على ذلك بحديث جاء عن ثوبان وجاء عن شداد بن أوس وعن أبي سعيد الخدري على أن الصائم يفسد صومه بالحجامة. حديث ثوبان معترك دامي بين العلماء في مسألة الأسانيد، معترك دامي في مسألة الوقف والرفع، وإن كان بعض العلماء قد قالوا قد اجتمعت الأدلة على صحة هذا الحديث. وحديث شداد بن أوس والذي يعتمدون عليه أن السلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هي الروايات التي جاءت كلها بنفس النص أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه دلالة واضحة جدا على فطر من استخدم الحجامة، بل الحاجم أفطر والمحجوم أفطر. ولو سأل سائل طب هذا بالنسبة للمحجوم فما باله الحاجم، ما بال الحاجم؟ فقالوا علماؤنا انهم كانوا يسحب الدم في ايش؟ في الانبوب في فمه، فيمكن هذه ذريعه ووسيله الى ابتلاء الدم، فلما كانت وسيله المقصود محرم صارت محرمه. اذا هذه المساله غلبوا فيها الفطر فقال افطر الحاجم. اما المحجوم للضعف الشديد الذي يعني يكون بسحب الدم وخروج الدم افطار عندهم، هذا الذي استدل به احمد وغيره. طبعا من النظر، هذا من الاثر، من النظر عندهم كما قلنا بأنه بسحب الدم كما قلنا يبتلع الدم، والمحجوم فيه ما فيه من الضعف الذي يجبره على الفطر، الضعف الذي يجبره على الفطر بفقدان الدماء. هذا بالنسبة لكلام أحمد. الراجح هو كلام الجمهور، كلام المذهب وكلام الجمهور، وقالوا بأن الحجامة لا تفطر لا تؤثر، يبقى إذن الفصل لا يؤثر، التبرع بالدم لا يؤثر، فالحجامة لا تفطر. الدليل كما قلنا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما. والدليل الثاني أن ثابت البناني كما مثال صحيح في الروادي، هذه الرواد في السنن في أبي داود والترمذي وغيره أسانيد صحيح، قال ثابت البناني سئل أنس أمامي، سئل أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أكنتم تكرهون الحجامة؟ قالوا لا. فقال أنس لا، أو في الرواية الأخرى وهي مهمة جدا، أكنتم تكرهون الحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا إلا من أجل الضعف، فقال لا إلا من أجل الضعف. هذا دليل واضح جدا أنهم كانوا يكرهون الحجامة خوفا فقط من الضعف، ممكن أن يتركها من أجل أن خوفا من الضعف، هذا تنزيها وليس تحريما. وورد أيضا في حديث في السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحديث صحيح قال حدثني رجل من أصحاب النبي. طبعا العلة في الحديث إيه؟ لا محدد العقد، لا انت محدد، هذا مقيد انت مطلق. علة عليلة، صحيح، ممتاز. اذا ائتنا بالعلة وبين كيف تكون عليلة ولا تحيل على محدث العصر، يبقى لا يفتى ومحدث العصر موجود. اتفضل يا استاذ. قال عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل الحديث، نكمل الحديث. حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان سلم كان ينهى الان كان ينهى عن المواصله والاحتجام، وما كان يفعل ذلك الا ابقاء عليه. كان ينهى عن المواصله والحجامه ابقاء على اصحابه. طبعا هذا ابقاء، هذا التعليل بين لنا ان النهي هنا ليس نهيا لايش، للتحريم، هذا الظاهر في الحال. طب احل تراجع امره هذا المخرج. تفضل. مفيش عمرو بن ابي ليلى ده، ما اعرفوش، انا ما اعرفش من رواه عمرو بن ابي ليلى خالص فيه، لا اول ما بداها كده عبد الرحمن بن ابي ليلى. ماشي، مفيش مشاكل. ده جبتها منين دي بقى حضرتك؟ الراجل بيقول حدثني رجل من اصحاب النبي، وما راينا احد من علماء الجرح والتعديل قال انه كذاب. حدثني رجل من اصحاب النبي، يبقى كيف لم يلقى احد من اصحاب النبي؟ هات شوف، تعال شوف، شوف الصعيدي بالقطار الذي يمشي فيه اتى بها، الصعيدي مش جاب التحديث اتى بها، هذا صعيدي. يا سلام، شوف بقى الصعيدي لما بيفكروا بيصروا فين. لا لا والله ما بلغ هذا العلم الا صعيدي يا ابني، رايت السيوطي والله يا حبيبي، شوف الدمياط يعني قبل اكثرهم صعيدة. حي اهلا واهلا وسهلا بك. نعم، لكن الرجل بيدعي ان هذه عله عليله. خلاص مين اللي قالب هذه؟ خلاص ما هي جهاله، اسكتوا بقى، ابص ايديكم شوقي الدق. انت خلصت كده؟ جزاك الله خير. سلم الرايه طب لحد غيرها. مين؟ طب الاخ مين؟ المحدث؟ رجعنا المحدث ثاني. ها خلاص بقى هات يلا يا رسول الله. هو الان هو ما العله انه قال الرجل، ما نعلم من الرجل وهل هو ثقه ام لا. قلنا اخطات خطأ فاحشا فادحا، هو قال رجل من اصحاب، فانتهى الموضوع. والاصل في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ ذكرهم الله من فوق سبع سماوات، الجهالة لا تضر. فالحديث قال ما نهى سلم عن المواصلة والحجامة إلا إبقاء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه قال ما كانوا يكرهون الحجامة، وورد بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه احتجم صائما. وروى، وهذا عمدة ما قاله الإمام مالك في الموطأ، ما استند إليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أنا بأن النبي، طبعا هذه أحاديث متفرقة، أما العمدة أصالة في هذا الباب على أساس الإجابة يعني منسوخ، قال بأن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كرهت الحجاب، أتانا بالأولية والآخرية، حتى إذا قلنا بالناس كان هو، وهذا هو الأكبر، لأن العلماء وجهوا الحديث وبعضهم قال لا نحن نقول بالنسخ الآن، ومع ذلك سنبين القولين. فقالوا قال أنس أول ما كرهت الحجامة أن مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب، وجد رجلا يحجب بالحجامة، فقال له أفطر هذان، أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس الراوي الذي عاصر القصة الأولى وأتى بالآخرية، الأولية والآخرية، ثم قال ثم رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. رخص دل ذلك على أنها كانت حقا محرمة، ثم بعد ذلك جاء الترخيص. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وهو يحتجم، فقال انسلم أفطر هذان، أفطر الحجم ونحجوه. قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذا. لذلك كان علماؤنا يجيبون عن أقوال الحنابلة في أفطر الحاجم والمحجوب بأنه منسوخ. قالوا هو منسوخ، وتلاعى ذلك حديث أنس ظاهر جدا في النسخ. وبعضهم قالوا ولما نذهب إلى النسخ وعندنا الجمع؟ قالوا وما الجمع؟ قلنا قول سلم أفطر الحاجم والمحجوب ليست على ظاهرها، فيها تقدير، كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوب أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر بأن ينزل إيش؟ الدم في حلقه، وكاد المحجوم أن يفطر بأن يضعف جدا فيذهب إلى الطعام والشراب لأنه لا يحتمل الصوم مع الحجامة. فهذا التوجيه وإن كان حسنا واستوى واستحسنه واستملحه بعض العلماء، لكن الحق الآن النسخ هو الأوضح، إذ الأصل عدم التقدير، لأن النسخ جاء صريحا من كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا بالنسبة لمسألة الحجامة. والمصنف أيضا في الجزئية الثالثة قال بالعلم استخدام اللبان المسيكة، تعرفون اللبان ولا ما تعرفونه؟ ايش تسموها في سوريا؟ علك؟ هنا علش. احنا عندنا لبان في القاهرة وفي الاسكندرية مسيكة. ايش عندكم؟ لبان عندكم؟ جيد جدا هذا اللبان العلك. لكن اللبان بتاع العصر هذا يفطر قولا واحدا، لا يمكن ان يقال بان هذا يفطر. اما تاني العلك عندنا جائز مع الكراهة، العلك جائز مع الكراهة، هذا العلك قالوا جائز مع الكراهة. اما الكراهه اما العلك جائز لما الاصل، اذ الاصل انه لا طعام ولا شراب، انه لا يبتلع ولا يصل الحلق منه شيء، فاذا قالوا بالجواز، الاصل الجواز ولا دلاله على المنع. قالوا اما الكراهه لانه يحلب الفم، يجري الريق يحلب الفم، يعني يجمع الريق في ايش؟ في الفم. فقالوا هذه الكراهه من اجل ذلك. وصايا الرجع انه ليس فيها ثم شيء الا في اللبان او العلك الذي يعني ياكله الناس في يومنا هذا، هذا مفطر بإجماع. ليش؟ فيه مكونات سكريات وحمضيات، وفيه مكونات كثيرة جدا تختلط بالريق فيبتلع المرء، فيكون الرجل قد أفطر بذلك أنه قد أكل طعاما أو شرابا. هذا بالنسبة للعلك في زماننا هذا. لكن هذه تتفرع عليها، احنا قلنا في الحجامة، أنا آسف فوت المسألة لكن أنا فتحت الباب بها، قلنا الفض عند أحمد، الفض عند أحمد يفطر الصوم، وصحيح أنه لا يفسد الصوم، خروج الدم لا يفسد الصوم، وأيضا التبرع بالدم أيضا لا يفسد الصوم. أما هنا بالنسبة للعلف ارتقوا في مسألة أخرى، وهو أن يمضغ الطعام، تذوق الطعام. المرأة اللي بتعمل الطعام للرجل في طيلة النهار، طبعا إذا كان الرجل وحش كاسر، إذا دخل لم يجد طعاما البيت ينقلب، وأيضا إن ورد في الطعام فيه ما فيه من الخطأ لا يمكن أن يستن بالسنة ويقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الطعام ويقوم، لأنه لا يعيب الطعام، لا ما يسكت من المغرب إلى الفجر يقول والله ما أدري علمتك أمك هذا ولا لا، ولا أنت أصلا كنت في البيت تجلسين تعلمين ولا ما تتعلمين، خرجت من بيت أمك بملعقة ذهب، ويتكلم كلام كثير على المرأة. فتتذوق الطعام حتى يكون مقدار الملح على ما يريد الزوج الحبيب أو المحبوب للزوجة، ولها ذلك، والشرع قد أباح لها ذلك، فتتذوق الطعام دون أن تبتلع هذا الطعام، لأنها لو ابتلعت قد أفطرت بذلك. وقالوا أسألوا لها في القديم بمضغ الخبز للصبي الصغير، مضغ الخبز للصبي الصغير، وهذا كان يفعله الكبار، يفعلون ذلك للصغار رأفة ورحمة بالصغار. فقالوا يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، فإن احتاج الطفل ذلك أو الصبي ذلك يجوز بلا كراهة. وطبعا الكراهة كما قلنا خشية أن ينزلق شيء إلى الحلق فيفطر المرء. المسألة قبل الأخيرة حتى لا أطيل على الأخيرة، حسن الله يحفظه ولا سيما، وأن قطرب مهيأ اتهمت زورا أو موجوده الآن، هو يعني قطرب اتهم حسن بأنه جاء يعلن عن ولده للدعاء فقط وبعدين يمشي وما فيش ولا عقيقة ولا شيء. الراجل جاء كذبه فيما ظن، فظنه يعني ظنه وقع ظنا خطأ فجاء بالعقيقة. فلذلك أنا ما أدري أدخل في الباب الثاني ولا لا، سنرى إذا كان الإخوة يحتاجون للطعام أم لا. أقول المسألة قبل الأخيرة، القبلة للصائم، القبلة للصائم هذه معترك دامي والله. أما في المذهب فيجوز القبلة والمباشرة للصائم، يجوز القبلة والمباشرة للصائم، لكن عندنا قيود. قالوا تجوز بلا كراهة لمن لم تتحرك شهوته بالقبلة ولا بالمباشرة، وهذا مين صخر، ممكن يبقى الرجل اسمه رجل السخري أو رجل الحجري. قالوا إن لم تتحرك شهوته بالقبلة والمباشرة جاز له بلا كراهة. قالوا فإن تحركت الشهوة بالقبلة أو بالمباشرة فلها حالتان، الحالة الأولى أنها غلب على ظنه أنه سينزل، غلب على ظنه بالمباشرة والقبلة أنه سينزل. قالوا إذا غلب على ظنه بالمباشرة أنه سينزل فإنها تحرم عليه، مش بقى الكراهة، هذه الكراهة ستحرم عليه، الحالة الأولى. الحالة الثانية لم يغلب على ظني الإنزال لكن ستتحرك شهوته، قالوا فهي جائزة بلا كراهة. ممكن أحد يردد علي تقسيم القبلة المباشرة في المذهب؟ اصل انت كان صح. محمد حسن الصغير. نعم. عبود.
لا حول ولا
قوه. عز الدين. وين هو الشاعر؟ انا عز الدين ما استطيع شيخ المحارس. انا بحترم الحراس. الا في ابي. لا لا اترك عز الدين عشان الحارس. اه سعيد. عندنا تجوز بلا كراهة. تجوز مع الكراهة تجوز بتحريم. يبقى لا تجوز. يبقى ثلاثة لا تجوز. صح ولا لا؟ هذا هو. طيب. تجوز. لا خلاص بقى. أنا أتنا الأسئلة. تجوز بلا كراهة. إذا متحرك شهر. وهذه ما تجيش إلا إيه؟ إلا في الرجل الحجري أو الرجل الذي إيه؟ بقي أن يهيل عليه التراب. مين بقى أن يهيل عليه التراب؟ في القبر لسه وبعدين هيهيل على التراب. يمت بقى كما يمين. هذا هو لا تحرك الشهوة أو تجوز مع الكراهة تحرك وغلب على الظن عدم الإيه على الإنزال. والثالثة تحرك وغلبة الظن إيش الإنزال فهذا حرام. مفهوم؟ طب ندلل على ذلك وبعد كده نأتي بالمخالفين. أما ندل على ذلك فمن فعل النبي ومن إقرار النبي ومن قول النبي. أما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عمر بن أبي سلمة إلى نفسنا فقال يا رسول الله القبلة للصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل هذه. يسأل من؟ لا مش عايش يا حبيبي. أمه وأبوه. ما هو أقرب يسأل مين؟ يسأل أو ما أمه يا حبيبي تحت نفسنا. قال سأل هذه. فسأل أم سلمة فقالت كان نفسنا يفعله وهو صائم. قالت كان نفسنا يفعله وهو صائم. وأيضا عائشة رضي الله عنها ما في حديث عروة قالت كان نفسنا يقبل إحدى نسائه وهو صائم. فابتسم فقال عروة ما هي إلا أنت. فابتسمت وسكتت. فابتسمت وسكتت استحياء رضي الله عنها وأرضاه. وفي رواية فيها بعض قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويمس لساني وهو صائم. رواية فيها بعض لكن بعض علمائنا وجهها أنه يمس لسانها ويمجها بعد ذلك أو يمس لسان دون أن يبتلع الريق أو يتسامح فأفل الريق هنا على ما قال. لكن الحمد لله الحديث إيش ضعيف لم يصح. لكن قالت كان يقبلني وهو صائم. قالت ويباشر وهو صائم. لكنها قالت وكان أملك ليرب كما سيأتي. وأيضا هذا بالنسبة لفعل النسلم. أما بالنسبة لقول النسلم جاءه رجل يستأذنه في القبلة فأذن له. فهذا إقرار في شبه القول. هذا إقرار في شبه القول. ومن الإقرار أيضا أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله فقال يا رسول الله هششت فقبلته. قال أرأيت إن مضمض. هذا قول أيضا في قياس. هذا قول في قياس. قال أرأيت المضمضة يعني فيها شيء. قال لا. قال هكذا القبلة. القبلة كالمضمضة. هذا أيضا من النساء. فقالوا إذن هي جائزة بلا كراهة. قلنا لهم لا أنتم قسمتم لنا تقسيمات بديعة. قلتم ولو حركت ففيها كراهة. من وين بقى لو حركت ففيها كراهة؟ قالوا لو حركت ففيها الكراهة في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحديث عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة فأذن له. ثم جاء آخر فسأله عن القبلة فلم يأذن له. فنظرنا فإذا شاب هو السائل فلم يأذن له. نهاه في الرواية قال فأذن للأول ونهى الثاني. فوجدنا أنه نهى الشاب وأذن للشيخ. نهى الشاب طبعا ليش يا شطار؟ نعم ليش يا حبيبي يا شطار؟ ليه
كمان دي مش عارفين
اخوه منعهم الحياة. الحمد لله صح صح منعهم الحياة من التعريف صح هذا هو. نعم لان الشيخ شهوته تضعف ولان الرجل شهوته ايش تقوى. طيب قالوا هذه احاديث ضعيفة. قلنا لا عندنا الحجة الصحيحة. نصدرنا الباب لانها اسرع ونستأنس بها نسوقها استئناسا لاحتجاجا. وعندنا الأدلة نحتاج بها. عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربة. وكان أملككم لإربة العضو يعني إيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتملك في نفسه يستطيع أن يحبس نفسه عن الجماع. يستطيع أن يحبس نفسه عن الجماع. قالوا فقول عائشة وكان أملككم دلالة واضحة جدا على أن مسألة منوطة بإيش بالشهوة. على أن مسألة منوطة بالشهوة. هذه الأدلة لنا في التوزيع والتنويع في مسألة القبلة الموافقون والمخالفون. هذه المسألة فيها طرفان ووسط. طرف يقول قبل وباشر حتى لو أنزل ما في مشاكل عليه كما أشار لك ذلك فرع المشير. وقوم يقولون لا تقبل حتى ولو كنت رجل صخري، حتى لو كنت رجلا صخري لا تقبل، لا ليس لك أن تقبل، الكراهة مطلقا. وقول يقول بالتفصيل، أما التفصيل فعندنا، والوسط خيار عدول. أما الطرف الأول فهو ابن حزم، والقول قول ابن مسعود حقا، قال بجواز القبلة والمباشرة مطلقا، قال بجواز القبلة والمباشرة مطلقا، وابن حزم يقول بذلك. وابن حزم طبعا عنده قوة في الباب، قال ما لكم كيف تحكمون، قد قبل النبي وقال بالقبلة قياسا وأقر على القبلة، ايش تريدين أكثر من ذلك؟ عندنا في سنة جامعة استجماع كل السنة، قول القول اللي هو بالقياس، قال رأية الماء هذا قول، قول وتشبيه بالمضمضة قول وفعل وإيش وإقرار، إيش سنة قولية سنة فعلية سنة تقرية بأقسام السنن الثلاثة. وقالوا ولو أنزل، قالوا ولو أنزل أنه كان يباشر وهو صائم، والمباشرة وسيلة للإنزال، فما أباح الشرع وسيلة إلا والمقصد مباح، ما أباح الشرع وسيلة. هذا كلام صراحة من القوة بمكان، من القوة بالمكان. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني من؟ الطرف الثاني الإمام مالك. الإمام مالك على أصوله، إيش أصوله يا شطار؟ أنا سمعت من الشمال كده كلام صحيح، بس خلينا في البحر الهادي. ها المالكية، شوف نبيل أنت الجزائر مالكية، فين فين المحب، فين صاحب السفينة؟ توانت مالكية صحيح ولا لا؟ ما كان الليبيين ايش؟ لا الليبيين معانا جنبنا في السلوم. انت مالكي انت كمان؟ طيب انا بقى عايز المالكية، ايش اصول المالكية؟ عمي مين بقى اللي تبرع وقال انت اللي قلتها؟ وانت بتتكلم من ورا ودنك؟ نعم صحيح، سد الذرائع هذا اصول، ولا بد كان احمد ان يقول بذلك، قال الكراهه مطلقا سد للذريعه. قالوا لماذا؟ قالوا اولا لان عائشه قالت وكان املككم لإرث، دل ذلك فيها استشعار على انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني قالوا بالنظر، القبلة مدعاة للوطن، والوطن اعظم جريمه في نهار رمضان، القبلة مدعاة للوطن. ما قالوا بقى مدعاة للنزول للنزال، ده قال مدعاة للوطن، فان كانت كذلك فهي وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، عكس إيه؟ عكس ما قال الأولون. وصراحة قول الأولين أقوى من قول الآخرين، والوسط العدول خيار، والحق أنها تجوز إلا مع غلبة الظن بالإنزال، لأن الإنزال يفسد الصيام، هذا الذي ندين الله به، يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته، والمنزل ما ترك شهوته، لأن جماع اللذة في الجماع هي إيه؟ الإنزال لا حتى تذوق عتالات ويذوق عتالات، فهذا جماع اللذة في الجماع هو الإنزال، فقد وصل إلى جماع اللذة في الجماع وهو الإنزال. لذلك قلنا بأنه لو قبل وباشر حتى لو تحركت الشهوة، حتى لو حصل الانتشار والانتصاب، فإنه لا يفسد صومه بذلك إلا بالإنزال، إلا بالإنزال. هذا بالنسبة لمسألة القبلة. أما قول الإمام مالك في أنها سد للذريعة، وقول عائشة قلنا له نعم ونحن معك، لكن هذه لم تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح القبلة وأقر بها، ولما سئل عن القبلة قال كالمضمضة، وأيضا أباحها للشيخ وإن كان دون الشاب من أجل يعني دفع الشهوة عنه. فنحن نقول الأولى من ذلك أن نقول على التفصيل الذي فصله الشافعي. آخر هذا الكلام في باب الصيام، وهي مكروهات الصيام، والحق أنها مكروهات عندنا، وهي محرمة في الشرع أصار، فهم لم يقولوا محرمات في الصيام لأنها لا تؤثر سلبا في الصيام، قالوا مكروهات حتى لا يظن الظن الفقيه، لا يظن الظن أنها تؤثر في الصيام بطلانا، إذا بالسلب بطلانا، فقالوا مكروهات الصيام، وذكروا منها الغيبة والنميمة، وأيضا ذكروا منها قول الزور، وذكروا منها كثير من الأمور. نقول أصل الأصول في ذلك بأن الصيام مدعاة لكل، بأن الصيام مدعاة لكل خير، يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أو يا باغي الشر أقصر. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وقال فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، قال بعضهم يقول في نفسي امرؤ صائم اني امرؤ صائم حتى لا يكون مدعاه للرياء. قلنا اي رياء؟ ما هو في رمضان كل صائم. فالحق انه يقول بصوت جهوري. وكانت المساله والعله في ذلك انه يقول اتق الله انا صائم وانت صائم واعلم ان الصوم يمنعنا من المقاتله والمشاتمه. او يقول لنفسي كظما لغيظي يقول انا صائم والصوم يمنعني من ان ارد على من شتمني. فلابد ان يقول انا صائم حتى يضعف الشيطان الذي يوسوس وايضا يضعف المشاحنه بينه وبين اخيه. وحسن الخلق في الصيام من اعظم العبادات لله جل في علاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة له أن يدع إيش؟ أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا الغيبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أو نمام، كما قلنا بأن القتات يفعل ما يفعله الساحر، يفعله الذي يفعله الساحر في شهر يفعله النمام القتات في ساعة واحدة، نعوذ بالله من الخزان. لكن وهذا عليه الأئمة الأربعة. خالف في ذلك الأوزعي من الشام، وهو قول ابن حزم من الظاهرية. قالوا من كذب أو شتم أو سب أو رفث أو تكلم بالرفث قد باشر وقبل حتى تنزل، لكن لو تكلم بالرفث فإنه صيامه باطل. عجب 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 اتباع الدليل عجب. ولذلك هو قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل بقل من هو أفقه منه، قال لو تكلم بالرفث صيامه باطل، لو قال لا بحبك صيامه باطل، لو قبلها وضمها وأنزل صيامه صحيح. هذه مصيبة والله، ده مش ممكن يكون فقه هذا الفقه. فهو يقول فلو كذب او شتم او اغتاب فصيامه باطل. طبعا هو عندهم تحقيق في هذا الباب، لا تحسب انه عاري عن الادله. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد باطل، يبقى مطلق انه يقتضي ايه؟ الفتاة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبه في الصوم اشد، نهى عن الكذب في الصوم اشد، نهى عن الرفث عن الجهل في الصوم اشد. فان فعل ذلك فقد اتى بالمنكر، فقد اتى بالمنهي عنه، ومطلق انه يقتضي الفتاة، اذا صيامه فاسد. لأن سلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. وهذا خطأ بين، والتوجيه في ذلك يعني فهو مردود الثواب وطاقة الفرضية. مردود الثواب طاقة الفرضية. إيش التفصيل يا حبيبي؟ النظير في الشرع بسرعة، محدث، النظير في الشرع بسرعة، مخرج، النظير في الشرع بسرعة. شوف أنا بسرعة الثلاثة وتبعهم اتضربوا بسرعة، مفيش حد تمهل. النظير في الشرع يا شطار يا حبيبي يا طلبة العلم. صلاح مين؟ شارب الخمر، شارب الخمر، يصلي 40، هو ساقط الثواب لكن ليس ساقط الفرض. طب ايش تاني؟ مش لبس الحرير اخوي؟ لا، ما لبس الحرير ده مختلف، الحق بالمختلف فيه المختلف فيه. ممتاز. هو طبعا مش ثواب في الارض مغصوب، يعني هو في نعم الثواب في الارض مغصوب. فهم قالوا على قول الحنابلة. وانا اقول ايضا لا، بس هو الاوضح من كده عشان نجيب المتفق عليه من الائمة. من قال لاخيه اسكت او اصمت في الجمعة فقد ايش؟ فقد لغى. في الرواية قال لا جمعة لك. في الرواية قال من قال لأخيه انصت فلا جمعة لك. فقالوا هنا باتفاق الأئمة الأربعة لا جمعة له، يعني ايش؟ يعني لا ثواب لا أجر جمعة له، وهي جمعة. لكن طبعا الألباني يأخذ بقول ابن حزم ان لا جمعة يعني ما فيش جمعة ويصليها أربعة ظهر. قال بذلك. قلنا هذا ايضا نظيرها في الشرع عند الأئمة الأربعة، ورجع صحيح ان الصيام طيب. هذا بالنسبة للكلام في الصيام. فإن اشتقتم من الطعام ننتهي بإجابة الأسئلة. وإن أردتم أن ندخل في الباب الثاني، هو باب أيضا يعني مرتبط بالمعيار الثاني، مرتبط بمعيار الدين، وهي مسألة المقاصة. مسألة المقاصة. إن أردتم أردتم، ما أردتم يا عبود ما في، ما فيش عندهم طاقة. الصيام يلزمه الطعام. ممتاز صحيح، الصيام يلزمه الطعام. يبقى نجيب عن